يقوم عليه
أبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعود حميد ولقاء سديد رشيد بتوفيق الله وحوله ومنه ومنته وتوفيقه وقدرته، لقاء جديد وفتاوى الرحمة. نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. الأخ أبو عبيدة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الشيخ جمال،
بارك الله فيكم، تفضل.
الله يبارك فيك. أخ يريد الافتراض من أخ آخر، ولكن الأخ الآخر ده أمواله فيها شبهة، يعني مثلا بيعمل في البنك أو بيعمل في المجال في شبهة، يعني هل يجوز أن هو يقترض منه قرض حسن؟ يعني
هيقترض قرض حسن لا بأس،
حتى لو الأموال الآخر فيها شبهة،
حتى لو كان المال مختلط، لكن لا يأخذ مالا حراما بعينه. المال الحرام بعينه زي المال المسروق أو المغصوب أو نحو ذلك. أما صاحب المال المختلط فالحكم للحل، الأصل الحل، يعني يغلب الحلال على الحرام، وهو يقترض قرض حسن وهيرده، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. أم محمد، السلام عليكم.
السلام.
اتفضلي يا أم محمد.
السلام ورحمة الله يا شيخ.
اتفضلي.
عندي سؤال.
أنا سمعت.
بعدما تحقق لي شيء نطقته.
أعيد السؤال.
كان علي صيام.
نعم. وصمت.
ولما انتهيت من صيامي قلت يا ربي. نعم.
وطي التلفزيون ما تسمعيش نفسك. قلت يا رب.
في حياتي ما تبقى في حياتي يكون صياما اثنين وخميس، ولا اقدر على ذلك.
ما تبقى من حياتي يكون صياما،
لا استطيع ان اكمل بقيه حياتي لان اطفالي صغار واهمل رعايتهم.
طب لماذا قلت هذا يا ام محمد؟ ام انت تعلمين ان اطفالك صغار وتعلمين انك، يعني لماذا يكلف الانسان نفسه ما لا يطيق؟ لماذا
من الله.
عموما كفري كفارة يمين.
وانا لا استطيع ان اكمل.
كفري كفارة يمين يا ام محمد.
اهملوا رعاية ابنائي
لانهم يا ام محمد. اسمعيني. كفري كفارة يمين. اطعمي 10 مساكين. فان لم تستطيع الاطعام صومي 3 ايام ولا شيء عليك. اخونا مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نستفسر بس عن الشيخ، الجهاد في سبيل الله،
نعم،
هل هو واجب علينا الأيام دي ولا؟
الجهاد في سبيل الله فرض على الكفاية في كل عصر وفي كل زمن، لا يزول فرضه، لكن فرضيته على الكفاية، ولا يتحول إلى فرض عين إلا في حالات معينة، منها إذا عين الإمام شخصا للجهاد تعين الجهاد في حقه، ومنها إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين وجب على أهلها جميعا أن يجاهدوه وأن يقاوموه أهل هذه البلدة، يصبح عليهم فرض عين وعلى سائر البلاد فرض كفاية أن يعينوهم وأن يدفعوا عنهم، لكن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذا في الجهاد وفي طلب العلم. من قام بالواجب سقط الإثم عن الجميع، ومن لم يقم بهذا الواجب أثم الجميع. هذه هي فروض الكفايات، وتختلف عن فروض الأعيان كالصلاة. الصلاة فرض عين علي، لابد أن أصلي لنفسي، إذا صلى غيري لا يسقط هذا الإثم عني والحرج عني. لكن الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الواجبات العامة واجبات كفائية يكفي فيها من قام بها ليسقط الحرج والإثم عن الباقين. ما يحدث الآن أيضا في بلاد المسلمين مما يستوجب جهادا لا يكون جهادا فرديا، لكن ينبغي أن يكون جهادا جماعيا. لابد أن تكون هناك راية وأن يكون هناك قائد وإمام ليحرك الجهاد وينظمه وينظم الجبهات والتعامل عليها، لكن أن يخرج كل إنسان هكذا بنفسه ربما يقتل المسلمون بعضهم بعضا بزعم أو بظن أن هذا جهاد وهو ليس من الجهاد في شيء. أم سلسبيل، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أم سلسبيل.
لك الفضل. أنا عندي سؤالين. ما تفسير ومعنى الآية من سورة لقمان ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك، ما معنى القصد في المشي؟
القصد هو التوسط يا أم سلسبيل، القصد هو التوسط.
أعطيك مثلا، أنا عندما أذهب إلى صلاة الجمعة أذهب مع مجموعة من النساء، ولكن عندما أخرج أأتي إلى البيت كالبرق مثل الجري لكي لا أختلط بالرجال، ربما أصل إلى البيت وهن ما زلنا في المسجد يسلم.
أحسنت. الإسراع لكي لا يراك الرجال هذا أمر محمود، لكن الحديث هنا في الآية، الحديث في الآية عن التوسط في المشي، لأن بعض الناس يمشون في الأرض مرحا ويمشون في الأرض مختالين.
زي
ما بنقول في مصر كده، بنقول في مصر عندنا مثل يقول يا أرض تهدم عليك أدي، هذا كبر والعياذ بالله. فربنا نهانا عن هذا الكبر، فقال ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال واغضض من
صوتك. ليس كبر ولكن فقط لكي لا أخطأ.
لا شيء عليك، هذا حسن. سؤالك الثاني.
سؤالي الثاني، عندنا إمام في المسجد غير ملتحي، هل تجوز الصلاة ورائه؟
طبعا تجوز الصلاة. هو هذا الإمام غير الملتحي مقصر عليه
في إمام.
اسمعيني بقى يا أم سلسبيل عشان أجيب. يجوز الصلاة خلف الإمام وإن لم يكن ملتحيا، يعني الإمام وإن وقع في ذنب أو معصية لا يمنع هذا من الصلاة خلفه. نسأل أولا، هل صلاته صحيحة؟ هل صلاته تامة الأركان ونحو ذلك أم لا؟ فالصلاة خلفه تجوز، لكن أيضا البحث عن الأكمل بالنسبة لي، لو وجدت إماما على السنة والهدي وإماما آخر يخالف الهدي والسنة، لا شك أن اتباعي للإمام الذي يوافق الهدي والسنة أولى، والله أعلم.
يا شيخ،
قولي يا أم سلسبيل.
في الدرس الأول يلقي الدرس باللغة الفرنسية، طاعة بالفرنسية.
أنا مش مستوعب من كلامك شيء، بارك الله فيك. يعني أنا كلامك الأخير هذا أنا لم أفهمه، أعيديه.
في الخطبة أو في الدرس الأول يلقي الدرس تارة باللغة الأمازيغية عندنا في الجزائر وتارة باللغة
يلقي العربية. يلقي إيه؟ يلقي إيه يا عبد الكريم؟
باللغة الأمازيغية وتارة باللغة الفرنسية وتارة باللغة
إذا كان يا أم سلسبيل، إذا كان المستمعون ليسوا عربا، لا يفقهون اللغة العربية، يجوز أن أترجم لهم، الخطيب يترجم لهم ما يقول.
ولكن مشكلة الذي يفقه اللغة الفرنسية يخرج من
أنا قلت كلام واضح يا أم سلسبيل، كلامي واضح. إذا كان المستمعون لا يفقهون اللغة العربية، عايزين نوصل لهم المعاني، بس برضو يخطب بالعربية ثم يترجم، أو يكون معه مترجم، هذا أولى والله أعلم. بارك الله فيك. الأخت عايدة، السلام عليكم.
أيوة دكتور جمال، إزاي الصحة؟
بارك الله فيك يا بنتي.
وحياتك، مبلغ زكاة المال أنا سمعت فتوى إن هو لازم أوصله للفقراء في المصارف التامية ويتملكه الفقير. فأنا دلوقتي في جمعية زي رسالة وفي مستشفى زي الأورام بيحتاجوا أدوية، وأشتري لهم الدواء وأدوه لهم الدواء بألفين جنيه وبألف جنيه، فينفع أحط فيه زكاة المال ولا لازم ده يبقى من الصدقة؟
إذا كانت هذه الجمعيات لا تخدم إلا الفقراء، فقراء المسلمين، يبقى يجوز فيه زكاة المال. أما إذا كانت هذه الجمعية تخدم الفقراء وأشباههم وغير الفقراء، زي مثلا المستشفيات الحكومية يدخل فيها الفقير وغير الفقير، والمسلم وغير المسلم، ففي هذه الحالة نجنب الزكاة ونجعلها من الصدقة.
أنا اللي هشتري الدواء بنفسي وهوديه للدكتور.
ما أنا بقول لك بحسب الحالة، لو الحالة رايحة لشخص فقير مسلم فقير خلاص يبقى من الزكاة. لكن لو أنا مش عارف يبقى أغلب الصدقة. بارك الله فيك. أم سراج، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بس السؤال، الآية ولا تقربوهن حتى يطهر، هل يقصد بذلك الجماع فقط؟ وشكرا.
طبعا هي الآية أصلا في الجماع فقط، آية المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فسر القربان هنا بغشيان الزوج زوجته، يعني جماع الزوج زوجته. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقبيل الحائض ومباشرة الحائض دون الجماع فأجاز، بل قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بعض نسائه فتأتزر أو تتزر، يعني تلبس إزارا ثم يباشرها وهي حائض. يبقى المنهي عنه هو إيه؟ هو الجماع فقط، فلا لا يجامعها حتى تطهر. والمقصود بالتطهر هنا الغسل، لأن رب العزة قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، يبقى لابد أن تغتسل، فإن لم تجد الماء تيممت، والله أعلم. الأخ إسلام، السلام عليكم.
إزيك يا شيخ؟
بارك الله فيك. إزيك يا إسلام، تفضل.
أنا عاوز أسأل يا شيخ، قيام الليل وينفع نصليها بصور صغيرة؟
كما تتمكن وتستطيع يا إسلام، ينفع تصلي بصور قصيرة.
سؤال تاني يا شيخ.
أيوة تفضل.
كم ركعة قيام الليل؟
قيام الليل 11 ركعة على الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، 11 ركعة على الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هل يجوز أن أزيد على هذا العدد؟ جمهور أهل العلم على الجواز، والله أعلم.
شكرا لك.
بارك الله فيك. الأخ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا أحمد، تكلم يا أحمد.
لما صلي
ريح ريح ريح، لا أعد سؤالك.
هيك لي لما صلي ريح ولا ما متأكد إن ما فيش ريح
كله. بيقول يا عبد الكريم، أعد سؤالك يا أخ أحمد.
أنا أبا متطهر متوضي يعني.
واضح إن في خلل في الخطوط يا إخوانا. معلش أخ أحمد يعاود الاتصال. أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
ربنا يديك الصحة يا رب والعافية ويبارك فيك.
ربنا يبارك في عمرك يا بنتي.
الله يبارك فيك يا رب. نسألك الدعاء والله.
آمين يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب.
والله كان لي سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
اتفضلك الله. يعني لي واحدة صاحبتي جوزها راجل كبير يعني عنده 63 سنة. وهو ما بيصليش وبعيد عن ربنا خالص. فطبعا هو بيشتغل مثلا بيساعد حد في كهرباء او كده. فساعات يجيب لها اي بواقي حاجه طبعا من مش من حقه, حاجات بتاعت شركه او حاجات بتاعت ناس. فطبعا اي حاجه زي دي وهي يعني مش عارفه كده هي لها ذنب بقى في الحرمانيه. هي بتقول يا رب انا ماليش ذنب في ولا 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 هي مرضيه عن كده. بس هو ما هوش عايز بتقول له كده يقول لها ان الكيش دعوة انا اللي هروح النار والكلام ده كله. هل هي لها كده ذنب يعني ولا ايه؟ لاني انا نفسي تتعب.
يعني هو لا يصلي و63 سنة ولا يصلي يعني هي المسألة هي صبر عليه 40 سنة
ولا يصوم ولا بيصلي.
لا يصوم ولا يصلي وهذا
ولا يصلي. وهي اي حاجة وتجي تقول له اي حاجة لله يعني ولا حاجة. هو
يعني نسأل الله ان يجعل لها مخرجا من هذا الكرب.
يا رب الله يبارك لك.
هي في كرب نسأل الله ان يفرج عنها هذا الهم وهذا الكرب وان يهدي العاصي. امين يا رب العالمين. الأخ عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمر.
حضرتك عايز أسألك عن تفسير سورة الجن.
تفسير إيه؟
سورة الجن.
سورة الجن؟
نعم.
وعايز تفسير سورة الجن في حلقة الفتاوى يا عمر؟ ينفع
لا لا
كده؟
لا يعني الآية بس آية.
أي آية؟
هي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد.
الآية لا تحتمل والله يا عمر الآية لا تحتمل تفسيرا ولا تأويلا.
أنا فهمت غلط حضرتك فأنا عايز الصح.
وأن المساجد لله. المساجد لمين يا عمر؟ وأن المساجد لله. المساجد تبنى لله بقصد التقرب إلى الله وتبنى للصلاة لا لشيء غير الصلاة. طبعا الصلاة وتعليم العلم ونشر العلم وذكر الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لا نبيع فيها ولا نشتري فيها ولا نفعل هذه الأشياء. فلا تدعوا مع الله أحدا كلام في غاية الوضوح. الذين يسألون غير الله في المساجد, الذين يدفنون موتاهم في المساجد, يرفعون من قدر الموتى فيدفنونهم في المساجد ثم يدعون الناس للسؤال عندهم وربما سؤالهم من دون الله, هذا من الشرك والعياذ بالله. الجن لما تكلموا في هذه المسألة تكلموا بالتوحيد الخالص وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, لا إله إلا الله. قول يا عمر عايز تقول إيه تاني؟
وما هي أداب المسجد بس شيخي كلام المسجد؟
لا هذا كلام ترجع له في كتاب من كتب الفقه يا عمر. يعني هذا باب المساجد باب طويل. أداب المساجد نحن نطيبها نحترمها لا نرفع الأصوات فيها, نشغل أوقاتنا فيها بالصلاة وبانتظار الصلاة وبالتعبد وبالذكر وبتعليم العلم لا نبيع ولا نشتري فيها. إن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا. الرجل الذي بال في المسجد علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن يعني هذا لا يصلح ولا يجوز في المسجد. الأداب كثيرة جدا ترجع لها في مظنها من كتب الفقه لتتعلم يا عمر بارك الله فيك. الأخت فاطمة السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
اتفضلي يا فاطمة.
يا شيخ انا اول مرة اتصل باي شيخ من المشايخ الرحمة وانا سعيدة جدا وفي الحق انا مرتبكة.
بارك الله فيك يا سعدك الله. تكلمي بغير ارتباك. اتفضلي.
يا شيخ. والله يا شيخ انا ما سألك عنه ما هو فتوى ولا هو شيء مثلا. فقط انا حلمت حلم يا شيخ أرجوك يا شيخ كلمة فقط تبشرني بهذا الحلم. حلمت يا شيخ أنني دخلت متجر كبير ووجدت الشيخ محمد حسان وقبلت يديه. قال لي أو تقبلين يدي يا ابنتي؟ فقلت له نعم يا شيخ لعلي بتقدير يدك أدخل الجنة. أرجوك يا شيخ فسر لي فقط في كلمة أرجوك هذا الحلم.
ربنا يبارك فيك يا بنت. ربنا يبارك فيك. يعني احملي هذا على احسن معانيه وعلى افضل معانيه. لا نريد في الاحلام او الرؤى رموز فيها معاني رمزية، فأنت تقدرين العلم وأهله، وتقبيل يد العالم من الأمور المندوبة شرعا، وإن كنت أنا لا يعني لا تستهويني حينما أرى الناس يبالغون فيها، لكن أيضا يبقى أن للمرأة خصوصيتها مع الرجال، المرأة لا تدخل على الرجال الأجانب، طبعا ده في الدنيا في الحياة، مش في الأحلام، هذه مسألة أخرى، في الرؤى هذه مسألة أخرى، ولهذا تحمل رؤياك على أفضل محاملها، وهي توقير العلماء وتقدير العلم وأهله. أسأل الله أن يجعلك يا فاطمة ممن يحب العلم والعلماء ويقدر أهل العلم في الدنيا والآخرة. معنا اتصال أبو أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
لي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما المقصود بفتنة المحيا وفتنة
لا أنا مش سامع كويس، ما إيه؟
ما المقصود بفتنة المحيا وفتنة الممات؟
نعم.
السؤال الثاني، سمعت تصريح من الشيخ يوسف القرضاوي خاص بموضوع الانتخابات، بيقول فيه لو جالك حد وداك فلوس وكنت محتاجها عشان تنتخب صوت معين، تقبل الفلوس بس لازم تقبل الصوت اللي قالك عليه، لو ما قبلتش الصوت اللي قالك عليه يبقى انت كده ارتكبت جريمتين، جريمة الرشوة وجريمة التزوير. ارجو الافادة يا شيخ.
بالنسبة للفتن، فتنة المحيا فتن الدنيا، فتن الحياة، وكلمة فتنة جاءت مفردة مضافة، والمفرد المضاف يفيد العموم، يبقى فتنة المحيا هي كل ما نتعرض له من فتن، فتن السراء والضراء في الدنيا، نستعيذ بالله من فتن المحيا المضلة، لأن هناك فتن في المحيا محببة زي فتنة الولد والزوجة والمال، بشرط أن الإنسان ينجو منها، لا تضله لا تهلكه، ولهذا نستعيذ بالله من الفتن المضلة في الدنيا وفي الآخرة. فتنة الممات قيل هي فتنة الآخرة وفتنة القبر، وقيل وده المعنى الأرجح أنها الفتنة عند الممات، والفتنة عند الممات هي آخر جولة من جولات المعركة والحرب الدائرة بين الإنسان وبين الشيطان. الشيطان يقول الإنسان لن يفوتني، لن أتركه حتى أهلكه وأضله، فيأتي عند الموت بخيله ورجله ليضل هذا الشخص عند الموت. ولكن نقرأ قول ربنا تبارك وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما عن فتوى الشيخ القرضاوي فأنا من طبعي وعادتي لا أعلق على فتاوى المشايخ حتى أضبطها ثم أخاطبهم، يعني إن استطعت أن أخاطبهم مناصحا أخاطبهم مناصحا. أنا ظني أن الشيخ القرضاوي له فتوى يعني عجيبة في هذه المسألة، وأنا أيدتها، وهي إذا عرض على الفقير الرشوة الانتخابية، فقير بيجيله رز وعدس وزيت وسكر وهو فقير لا يجد، أنا هنا أقول له خذ هذا الشيء فأنت محتاج إلى الكفالة والرعاية، وهؤلاء يتاجرون بالسياسة، فهنا خذ هذا المال ثم انتخب ما يمليه عليه ضميرك، وفي الحالة دي ما انتش ايه بقى، لا ما انتش موقعتش في جريمة تزوير ولا تزييف. التزييف والتزوير انك تنتخب من لا يستحق وانت تعرف انه لا يستحق لاجل رشوة او نحو هذا. اما ان كنت متورعا يغنيك الله وهذا هو الاصل، فلا تقبل الرشا، الرشاوة حرام، والراشي والمرتشي والرائش ملعونون كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله اعلم. أم عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة جزاك الله خيرا، وأرجو أن تسمعني إلى الآخر كي أن أسمع الإشارة فيك.
تفضل يا أم عمر.
سؤال أول، كنت أعمل فيما مضى في شركة تتكون من عدة فروع معظمها حلال إلا فرع واحد كان يتجلى في إقامة المسابقات التلفزية التي لا تخلو من الاختلاط والموسيقى والتبرج.
نعم.
أنا كان عملي يعني في مجال الموارد البشرية وتوظيف وإجراء مقابلات مع الموظفين لكل فروع مختلطة، ولم أتعامل خلال مدة عملي مع هذا الفرع بالضبط والحمد لله، ولكن كان أجري من مجموع مداخيل كل الفروع التي تتكون من هذه الشركة ومن ضمنها هذا الفرع الذي يرتكب المحرمات. فهل هذا الأجر حرام يا شيخ؟ علما أنني لم أكن أعلم بحرمة هذا الفرع عندما
كنت الأجر حلال. الأجر حلال يا أم عمر، الأجر حلال، لكن إن كان عندك شك وشبهة فتصدقي ببعض ما تأخذين من أجر، تصدقي طهري مالك الذي دخلت إليه الشبهة ببعض الصدقة. بارك الله فيك.
سؤال ثاني يا شيخ.
تفضلي.
لدى زوجي أصدقاء يعني عمل يقولون له دوما أنه يمكن أن يأخذ من لحيته من أجل أن تبدو جميلة، متحججين بأن المسلم يجب أن يكون حسن المظهر. وعندما يقول لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أخذ من لحيته قط، فإنهم يقولون له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثيفة ومنظمة وحسنة المظهر من عند الله، وأنه يجب أن يأخذ حتى لا يقال أن أصحاب اللحى مظهرهم سيء.
لا، هو هذا كلام فاسد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من لحيته ولا أحد من أصحابه، وكلهم كانوا أصحاب مظهر حسن وطيب. فهذه سمة اللحية في الرجل، بس المهم أن يعتني بها ويهذب، كما يعتني الرجل والمرأة بشعرهما، يعني المرأة تعتني بشعرها والرجل كذلك يعتني بشعره، كذلك شعر اللحية يحتاج إلى عناية. السيدة عائشة كانت تقول سبحان من جمل وجوه الرجال باللحى. الحالة الوحيدة التي يجوز فيها أن نأخذ من اللحية في الحج والعمرة حينما نتحلل من حجنا أو عمرتنا، نأخذ منها ما زاد على القبضة. أنا خدت قبضة، هو اللي زاد أشياء بسيطة، أطراف بسيطة، لا مانع في الحج والعمرة أنني أهذب وأجمل ما زاد على إيه، على القبضة. والله أعلم يا أم عمر.
طيب يا شيخ، والسؤال الثالث أخيرا، جزاك الله خيرا يا شيخ. أنا منتقبة والحمد لله، وأعاني مع أمي من جهة هدها الله وحماتي من جهة أخرى لهذا السبب، فهما ترفضان النقاب بشدة وتريدان أن أزيله، فأمي تسبب لي يعني يا شيخ سبحان الله الألم الشديد بسبب تعاملها وكلامها معي، وحماتي من جهة أخرى ترفض التكلم حتى معي أو رؤيتي وتعذب ابنها الذي هو زوجي بسببي.
يعني يا أم عمر، يا أم عمر، أمك تحبك ولا شك أنها تخشى عليك، وكذلك حماتك لا شك أنها لها وجهة نظر وتخشى عليك. نحن نتعامل مع الناس الذين يخالفوننا إن كانوا لا يعلمون ويجهلون المسألة، نتعامل معهم بالرفق واللين حتى يتعلموا، ونعلم إن القضية ليست عداء ولا إشكاليات، لكن قضية محب ينكر على محب، فالمحب إذا أنكر على محبه وينكر عليه في شيء يخاف عليه ويخشى عليه، فنقول لهم جزاكم الله خيرا، لكن الواجب علينا يا أم عمر إن إحنا إيه، إن إحنا نوصل إليهم الرسالة اللي فيها إن هذا مظهر حسن وهذا مظهر طيب. ويكفي أن نقول لأمك ونقول لحماتك إن هذه كانت هيئة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كنا ننكر على نسائه؟ الجواب طبعا لا، ما حدش يقدر يقول كده، ما نقدرش ننكر لا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على نسائه رضوان الله عليهن. يبقى إذن فلما تنكرون علينا؟ يبقى ناخدهم بالراحة ونرد عليهم بحب وبهدوء وبأدب وبرفق وبلين، ونصبر على الأذى في ذلك حتى يوفقنا الله لما يحب ويرضى. بارك الله فيك يا أم عمر.
لكن يا شيخ استفساري صغير، هو أنني يعني أنا أحاول أن أفعل كل ما قلته يا شيخ، لكن يعني أحس في نفسي ببعض أنني أفتن في ديني مع على الرغم من كل محاولة.
لا لا لا، هذا إحساس غير منضبط، هذه ليست فتنة. طالما أنك الفتنة في الدين حينما ترتكبين المعاصي، الفتنة في الدين حينما تتركين الواجبات أو المستحبات، أنت لم تترك شيئا من هذا، لكن أنت يصيبك شيء من الدجر والتعب والملل مما تسمعين، اصبري عليه، فصبرك جهاد، صبرك على هذا جهاد في سبيل الله إن شاء الله. بارك الله فيك يا أم عمر. ومتى كانت الطاعة سهلة وميسرة ومحببة؟ لو كانت الطاعة سهلة وميسرة ومحببة من غير يعني منغصات، من غير الملتزمين، كان كل الناس بقوا على الطاعة. لكن رب العزة كده جعل الخير والشر يلتقيان، وجعل الناس يعني يبتلون بهما في دنياهم، نسأل الله العفو والعافية يا أم عمر. معانا أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك الدعاء لي يا فضيلة الشيخ.
ربنا يبارك فيك يا ابني.
فضيلة الشيخ، انا لما بخش الحمام عشان اتوضا، فلما بطلع من الحمام في نقطتين ميه كده بينزلوا مني قبل الوضوء، فروحت لطبيب عشان اكشف عشان اتعالج برضو من الدادة.
أيوة.
فقال لي انت مش فيك اي شيء، وانت خش الحمام واطلع اتوضا وصلي على طول. بس انا بتاكد بعيني مش ما هوش وسواس ولا شك، فضيلة الشيخ انها فعلا حقيقه.
انت عندك كم سنه يا احمد؟
انا عندي 26.
يعني شاب صغير. والطبيب قال لك ما عندكش امراض؟
ما قال لي ما عندكش امراض،
ما عندكش امراض عضويه ولا شيء. طب الحمد لله، الحمد لله شيء طيب. بص يا احمد، ابقى وانت في الحمام بتستنجى بعد ما تتبول وتغسل وتغسل مكان البول، ابقى بلل ثيابك الداخليه بحفنه من الماء. احنا في الصيف دلوقتي، خد رش شويه ميه كده على ثيابك الداخليه، حتى اذا استشعرت ان في بلل او في نقط ما تلتفتش اليها، قول لا هذا هو البلل الذي فعلته انا بالماء الطاهر.
ما هو المشكله فضيله الشيخ ان انا اتاكدت منها.
المشكله يا فضيله الشيخ احمد ان انت هتفتح على نفسك باب الوسواسه.
يعني انا اصلي حتى لو نزل؟
صلي حتى لو نزل، طالما ان انت ايه سليم وصحيح وتبولت واستنجيت خلاص.
اصلي وكل فرض اتوضى له خلاص.
كل فرض بتتوضى اذا كنت انت بينزل منك البول ده يقينا، انما
يقينا بتكلم حضرتك
اتوضى لكل فريضه يا احمد. لكن انا قلت لك الاسهل وانت لا تريد الايسر رش شويه ميه وما تلتفتش للنقطه دي.
لا اصل انا سمعت احد المشايخ بيقول لا اللي يصلي على اي وضع زي اللي عنده سلس بول، لكن مثلا اللي عنده
يا احمد رش زي ما قلت لك شويه ميه طهره من صنبور الحنفيه ولا تلتفت لهذه الاشياء سواء كانت وساوس او حقيقه. ماشي يا احمد؟ أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. عندي سؤالين يا شيخ.
ارفعي صوتك يا أمة الله، اتفضلي.
عندي سؤالين يا شيخ.
اتفضلي.
تسمع فيه يا شيخ؟
انا سامعك، اتفضلي.
طيب انا يا شيخ سمعت مني اختي.
ارفع الصوت الله يكرمك.
انا قلت لك يا شيخ فات مني اختي. تسمع فيا؟ صوتي مسموع يا شيخ؟
انا لا اسمع يا امة الله. انا لا اسمع، تكلمي واسترسلي في الكلام. اخونا حسن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
الاخ حسن.
تطلع عمرك كده، ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يخليك، ازيك يا شيخ؟ بقول لك يا شيخ انا عايز راي حضرتك في خروب الست.
وطي التلفزيون يا حسن.
في خروج الست من بيت جوزها من غير موافقته.
وطي التلفزيون يا حسن، لا يجوز للمرأة ان تخرج من بيتها بغير اذن زوجها.
طب واذا خرجت؟
هذا كلام واضح وبين، اذا خرجت بقى الزوج يراعي هذا وينظر ماذا كيف يتعامل مع زوجته ليردها الى الحق. يعني انا ما احبش الاسئلة تبقى ايه، تبقى تلكيكات حكم خروج، وبعدين لو خرجت وفي الاخر تبقى انت غلطان. لا، انا عايز لما جاوب جواب يبقى جواب ما فيهوش غرض ولا مرض ولا هوى. لا يجوز للمراه ان تترك بيتها بغير اذن زوجها، حتى لو خرجت لزياره محارمها او اهلها او حتى محارمه هو، تخرج باذنه، هذا حق من حقوقه، لانها تحتبس في البيت لمصلحته، لمصلحته. الا وسواء كان الاذن صريحا او كان ضمنيا، لان بعض الناس بيأذنوا لنسائهم اذنا ضمنيا. واحدة تقول لك لو البيت ولع ما اخرجش واموت في الولع، يعني لا، في حاجة اسمها الاذن الضمني بيقوله الازواج في بعض الاشياء، واذا يعني تعصب الازواج في هذه المسألة بيجدوا عانة من الزوجات ومن الازواج، نسأل الله السلامة والعافية. لا ينبغي للمرأة ولا يحل للمرأة، نسأل الله أن يهدي شبابنا ونساءنا ورجالنا وأبناءنا، لا يحل لها أن تخرج من بيت أبيها إلا بإذن أبيها، ولا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، هذا حق له والله أعلم. أم علاء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أم علاء.
دكتور جمال،
اتفضلي.
طلع لي مبلغ من والدي يعني ورثه كده، عملت بيه عمليات لابني، فهل ده الثواب لوالدي ولا ليا، ولا انا ماليش ثواب عشان هو ابني؟ سؤال كمان.
ليكي ثواب ان شاء الله، والوالدك ثواب ان شاء الله.
الله يكرمك.
الله يكرمك.
سؤال ثاني لو سمحت. انا اكلمك بصراحه، زوجي وابني بيشتغلوا في مصر، بيجوا كل اسبوع كل 15 يوم، واحنا بنعرفوش ناكلوا يعني طيور او ولايم اللي هم موجودين. فليه جاره بتخش عندي 3 مرات في اليوم عشان تشوفني انا باكل ايه، ولو لقت الاكل دون المستوى بتقعد تقول لا انت ما بتاكلوش انت ما بتصرفوش، وهي يعني بتحب الاكل بالتسول بالشحاته بالشكوك، وانا بحبش كده. فبعدين انا قلت لاولادي لما تسالنا انتوا اكلتوا ايه قولوا احسن اصناف احنا كلناها قبل كده، فهل ده في اسم عليا ولا
يعني انا عايز اقول ابتداء ان هذا سلوك تطفل للمراه المتطفله التي تريد ان تتلصص وتتجسس على جيرانها. كلتوا ايه؟
ما اقدرش يا شيخ ان انا اقول لها ما تجيش،
هذا شيء لا يعنيها. الامر الثاني، انت لا انت يا ام علاء يعني حاولي تقللي الكلام مع هذه النوعيات من النساء، حاولي تردي على قد السؤال او تقللي بقدر الامكان، وربنا يعفو عنا وعنك ويهدينا واياها الى سواء السبيل. عليكم السلام. ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كل شيخ كل خير.
بارك الله فيك يا ام محمد.
انا هحكي لحضرتك امر سريع كده باختصار على قد ما اقدر، وحتى في حضرتك سؤالين في الاخر. دلوقتي انا ابني كان مرتبط عاطفيا ببنت الجيران وكان عايز يتزوجها. احنا في الاول كنا شايفين الامر مش مناسب، بس عشان نخشى الله قلنا له طب خلاص هتزوجها زي ما هو عايز. المهم بعد الزواج اكتشفنا عيوب كتير جدا على مستوى الاسره وعلى مستوى البنت. الاسره صعب جدا في المعاملات، البنت بعيده عن الدين، مش زي حالتنا يعني، احنا مش بنزكي نفسنا على الله، لكن كنا نتمنى انها تكون على نفس توتريتنا يعني. طلبت فرح مختلط، طلبت حاجات مش مظبوطه يعني، جاهدنا في الامر لغايه ما وصلناها متزوجه بفضل الله. بعد الزواج هو نفسه اتصدم فيها انها يعني مهمله في البيت جدا، بتطلب طلبات كتير، زوجه يعني ما هي زوجه معنى اصح. معاملاتها معانا وحشه جدا، اخلاقياتها معانا وحشه جدا. تحملنا على قد ما نقدر لامرين، لانه باباها متوفي، فاحنا كنا نخشى الله ان احنا بنحاول نبقى نقف جنبيها ان احنا مكان باباها.
طب السؤال ايه يا ام محمد؟
السؤال دلوقتي يا شيخ، هي تجاوزت معانا على الاخر واحنا تحملنا ما فيه الكفايه. ابني دلوقتي هو نفسه عايز يطلقها، واحنا ضاغطين عليه خافة الله، لا عايزينه يطلقها عشان ما يتقالش ان احنا السبب، ولا عايزينه يطلقها عشان في بنت صغيره دلوقتي عمرها 10 شهور. فاحنا دلوقتي هل انا يجوز لي ان انا ما اتعاملش معاها وانقطع عنها، لان انا يعني مش قادر اتحمل منها اللي هي بتعمله، ولا لان هي من صلة رحم ليا طبعا.
يعني القصه يا ام محمد القصه طويله. وانا عايز اقول ان بعض العقوبات القدريه تصيبنا ببعض ذنوبنا. انت وصفتي نفسك واسرتك بانها اسره ملتزمه، لكن قلتي ابني عمل علاقه عاطفيه. ما هو عمل علاقه عاطفيه مع بنت الجيران، ده معناه ان احنا كان عندنا قدر من التسيب في معامله الولد وفي سلوك الولد مع الجيران. والعلاقه العاطفيه بين ولد وبنت لا يجمعهم اي علاقه شرعيه، ده حرام في حد ذاته. الحمد لله انتوا نجحتوا ان انتوا تجوزوهم وتحاولوا تلموا الدور زي ما بنقول، لكن كانت النتيجه ان في عقوبات قدريه وقعت. من هذه العقوبات القدريه ان انتوا ارتبطتوا ب مش عايز اقول مستوى ولا عايز اقول بيئه، لكن فقه غير فقهكم وعلم غير علمكم وعادات غير عاداتكم، وكانت النتيجه ان انتوا تاذيتم من هذا ثم تاذى الولد بعد ذلك. اما عن سؤالك ان كنت عايزه تقاطعيها ولا تكلميها، لا قاطعيها في الفساد، يعني قاطعيها فيما هو منكر، فيما هو لا يليق ولا يجوز. اما في المعروف وفي الشيء الطيب لا نقاطعها، نشجعها عليه. الامر الثاني فيما يتعلق بطلاقها، اذا اراد الولد طلاقها نقول له طبعا فكر وتأنى واصبر واسعى معها بكل السبل لاصلاحها، مش عشان ابوها ميت ولا حاجه، لكن عشان هذه زوجتك وام ولدك او ام بنتك، فلا بد ان تسعى في هذا، لان في الاخر هناك ثمره لهذه العلاقه الزوجيه تتعلق بكم وتتعلق بها. هذه الثمره تدفع ثمنا من هذه الاخطاء وهي لم تجني شيئا. ولهذا انا اقول نصبر ونتأنى، مع ان الطلاق مباح. ان كان هناك ما يدعو الى الطلاق فالطلاق مباح، لكن الصبر والتأني ومحاولات الإصلاح لا نمل منها. بارك الله فيك. أبو أنس، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته يا دكتور.
بارك الله فيك.
بعدين حضرتك أنا موظف وعليا دين، يجوز ان انا اقترض من البنك لسداد الدين؟
طب انت عليك دين بسبب ايه؟
نعم،
ايه اللي خلى عليك دين بسبب ايه؟
شغلنا ليا في الشغل عندي يعني.
ها؟
فاتح انا محل وعليه ديون عايز اغديها.
يا 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 ابو انس، انا بسالك سؤال. ديونك دي بسبب ايه؟ انك عامل تجاره ولا حاجه؟
ايوه.
اه يعني انت موظف وعامل تجاره وبعدين اقترضت، فانت انت مدين دلوقتي يا ابو انس. خلينا نتكلم بالعقل، انت الان مدين عليك مثلا 10 قروش ولنقل 10,000 جنيه، ما انتش قادر تسدهم، تروح تجيبهم من البنك بفايده 10-15-20% عشان يبقى عليك 12 و13؟ اذا كان انت مش قادر تسد العشرة تخليهم 12 و13 عشان تسد دول، وتفضل بقى ماشي تلبس طاقيد ده لده وتلبس طاقيد ده لده وديونك تزيد وتتراكم. هذا من الناحية العقلية العملية. اما من الناحية الشرعية فالاقتراض بالربا حرام، الاقتراض بالربا حرام والاقتراض بالربا حرام. رب العزة جعل للديون احكاما، قال فان كان وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. انا مش قادر اسدد، اصبروا علي يا ناس، اصبروا علي يا ناس، شرع ربنا بيقول كده. ها؟ لكن لو قادر اسدد يجب ان انا اسدد، لان مطل الغني ظل. يبقى في الحالة ديت ما اقولش لا اروح البنك اجيب قرض بفايدة عشان اسد القرض الحسن. طب ده القرض الحسن يعني تبعاته علي اقل، ان هو قرض موجود فعلا، وقد يسقط صاحب القرض عني القرض كله او بعضه اذا علم انني لا استطيع السداد. فاذا دفعني او دفعني احد او دفعني سلوكي الشخصي انني اقترض بالربا لكي اسدد قروضي الاخرى، هذا حرام، وفي ومن ناحية العقلية هذا مرهق. انا لا ارضى لك الحرام، وفضلا عن الحرام لا ارضى لك مثل هذا الارهاق. لابد ان نتعلم الاحكام الشرعية للديون، الاحكام الشرعية للديون. الدين له اجل، الدين يسدد في اجله. اذا كان المدين معسرا ننظره ونصبر عليه ونعطيه المهلة تلو المهلة، وان كان فقيرا لا يستطيع السداد نتصدق عليه ببعض المال او بكل المال. دي احكام شرعية لابد ان تفشوا فينا، مش يفشوا فينا روح هات من البنك عشان تسدد. طب ما انا هجيب من البنك يا اخوانا بس هتدخلوني في رهق شديد وفي مصيبة اخرى شرعية وهي مخالفة حكم الله عز وجل واكل الربا. يبقى لابد ان احنا نفهم هذا ونفقه هذا ونعي هذا لئلا نرهق انفسنا بالمخالفات الشرعية ثم بالامور الاخرى المكبلات الاخرى من الاعباء المالية التي ربما لا نستطيع لها سدادا. وانا اعرف بعض الناس في مثل حالتك يا ابو انس كانوا بيعملوا حاجات تانية، يروحوا يشتروا بالقسط الحاجة ام خمسة يشتروها بعشرة بالقسط وبعدين يروح يبيعوها بخمسة، هو اشتراها بعشرة وراح بحها بخمسة عشان هيعمل ايه، هو عايز يسدد فيبيع وبعدين يدي ده وسكته، وبعدين يرجع تاني اللي له العشرة يقول له هات العشرة فيروح يشتري حاجة تانية وبعدين يبيعها بالخسارة وبعدين يسكته لحد ما يرهق الناس بهذه الصورة. اهو ما لجأش الربا ولا حاجة، لجأ للشراء بالاجل ثم البيع الفوري لو حرق البضاعة لجأ، وهذا تورق ايضا لا يجوز، لا يجوز في مثل هذه الحالات. يا اخوانا لابد ان نعي ان المدين ده شخص يستحق منا الصدقة. المدين اذا كنت تبخل انك تتصدق عليه فعلى الاقل انظره، انظره، اصبر عليه. هذا والله اعلم. عبد العزيز السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. والله إن أنا أحبك يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
والله ربنا عليك تحية جميع الإخوة المغاربة. والله
ربنا يبارك فيك وفي أهل المغرب.
أسألك يا شيخ ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
أنا مقبل إن شاء الله على شغل الإمام بأحد المساجد في المغرب، ولكنهم يلزمون من يؤم الناس ببعض البدع مثل قراءة الحزب بعد
المغرب. يلزمونه بإيش يا عبد العزيز؟
يلزمونهم بمثل بعض البدع مثل قراءة الحزب بعد المغرب والصلاة المحمدية بعد كل صلاة، فهل علي شيء فعلت تلك البدع مع أني مقر
كيف الصلاة المحمدية بعد الصلاة؟
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد كل فريضة.
يعني لا بأس أن نصلي على النبي، لكن مش بالصورة البدعية اللي هي الجماعية. لكن إحنا يا عبد العزيز مطلوب مننا أن نصبر لكي نغير البدعة. إذا وجدنا بدعة، ما لا تتغير البدعة في يوم وليلة. البدعة لكي تتغير تحتاج إلى علم، وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى جهد. إذا كان هم يلزموني بالصلاة على النبي بطريقة معينة، أصلي على النبي في سري، وأحاول أن أستعين ببعض من يميلون إلى هذا الفقه اللي هو فقه. أنا أقول لهم يا أخوانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل هذا، لكن كان يفعل كذا وكذا وكذا، ونعلمهم أذكار ختام الصلاة. ونحن لسنا ضد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، نحن نعلم أنها قربة، لكن نوقعها على الوجه الموافق لهديه وسنته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى تجاهد وتصبر يا عبد العزيز، ورب العزة يوفقك للحق ويهديك للحق. أبو زياد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو فضلت لو سمعت فضلت الشيخ.
تفضل.
أنا كنت وضع مبلغ كده في البوسطة من فترة، فرحت سحبت أصل المبلغ، وأنا إن شاء الله دلوقتي طالع إن شاء الله أحد، ففي رحت ألغي الدفتر ده، لقيت فيه مبلغ كده من المال اللي هو قالوا لي دفع الفايدة. فهل المبلغ ده ممكن لو جبته وجبت بيه أي حاجة من هي التجديد للفقراء والأصدقاء، هل ده يجوز أو
لا؟ لا لا لا، ما تاخدوش معاك في الحج، تخلص منه قبل أن تسافر، تخلص منه بالصدقة قبل أن تسافر، بارك الله فيك.
إن شاء الله. طب عندي سؤال تاني لو سمحت.
اتفضل.
كنت أنا اتصلت قبل كده بالشيخ برضه، سألت على موضوع العقيقة. أنا ليا ثلاث أولاد ولي أخ لي ولد، يعني أنا ليا ولد ولدين وبنت، وأخويا لا له ولد، فكنا عايزين نشترك أنا وهو في عقيقة، هل يجوز ولا هنجيب بعجل إحنا الاثنين مع بعض أو ما شابه ذلك؟
الأول يعني. الأول لابد أن نعلم أن السنة أن الذكر يذبح يعق عنه بشتين، والأنثى يعق عنها بشاه. نمرة اثنين، لو أنا أخي عنده أولاد وأنا عندي أولاد، نريد أن نعق معا في حفل واحد، لا بأس. نمرة ثلاثة، هل يجوز أن احنا نجيب عجل مكان الشياه؟ أنا أرى أن هذا وإن كان خلاف السنة، خلاف الهج، يعني لم ينقل، لكن لأن العقيقة تأخذ أحكام الأضحية في كتب الفقه، فأنا أرى أنه يجوز هذا ولا بأس بهذا، بشرط أن يكون العجل الذي سننحره أو سنذبحه يكون موافقا للأضحية في سنها وهيئتها وعدم وجود العيب فيها، والله أعلم.
إن شاء الله. طب المبلغ بالنسبة هذا أقسم بقى أجزاء المبلغ، أخوي يدفع على الجزء بتاعه وأنا أدفع الثلاث أجزاء إن شاء الله.
لا بأس لا بأس.
ماشي.
تشتركوا بنسبة كل واحد، واحد عنده ولد وواحد عنده ولدين أو ثلاثة، كل يشترك بحسب نسبته، بشرط ان احنا نكون احنا عارفين ان العجل اللي عمره سنتين يجزي عن سبعة في الاضحية، يجزي عن سبع شياه في الاضحية، يبقى هنا نحسب هذه الحسبة. وانا عندي ولدين او ثلاثة، اخويا عنده ولد واحد، كل واحد حسب نسبته هذا، والله اعلم. لكن السنة والهدي، من اراد الاقتداء والسنة والهدي فعليه بالضأن، عليه بالشياه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي سيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ
بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، عندي زوجتي.
وطي التلفزيون يا سيد، وطي التلفزيون يا سيد، ما تسمعش نفسك.
حاضر.
عندك زوجتك وكلمني في التليفون
لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم.
عندي زوجتي عندها وسواس قهري، عندي زوجتي عندها وسواس قهري، رحنا لدكاترة كثير واخذنا علاجات كثير وما فيش فايدة، وعملنا رقية كثير جدا بالقرآن وما ربنا سبحانه وتعالى ما عرفش بالشفاء، فماذا نعمل؟ دلينا فضلتك على حاجة كده.
نلجأ إلى الشافي، نلجأ إلى الشافي، الله الشافي المعافي. ما نقولش عملنا رقية وما فيش فايدة، لأن الرقية هي دعاء نسأل الله عز وجل الشفاء والعافية. نقول للمريض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، ونقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وأقول كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، وأقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، وأنفث بهما على جسمي عند النوم، وأقرأ بهما في الصباح والمساء إلى آخر هذا، ولا أقول إنني فعلت ولم يجزئ، أو فعلت ولم ينجع ولم ينفع، فهذا كله كلام فاسد، لأنني أنا أدعو ربي والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي يدفع عنا ويرفع عنا. فإذا لم تشفى زوجتك نتعامل مع هذا المرض كما نتعامل مع كثير من الأمراض التي لا نتوصل فيها إلى الشفاء، نتعامل معه بالصبر وبالرضا، ونقول يا ربي نحن نصبر على البلاء ونصبر على القضاء ونرضى يا ربنا لعل أن يكون هذا المرض. بعض أمراضنا يا أخوانا هي اللي بدخلنا الجنة، يعني بعض الناس يقصر عملهم الصالح عن الوصول إلى الجنات، فيكون البلاء بالأمراض التي يصبرون عليها ويرضون بقضاء الله وقدره هو المبلغ لهم إلى جنات النعيم، ومش كل مرض بيتم منه الشفاء والعافية. لكن رب العزة جعل المرض بلاء لنلجأ إليه، لنجأر إليه، لنبتهل إليه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا وأن يدفع عنا وأن يردنا إلى خير حال وإلى خير عافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم محمد.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضلي.
الله يخليك. بقول حضرتك أنا متزوجة من حوالي 15 سنة وعندي 3 أولاد، وفجأة الزوج تزوج عليا، ومن يوم ما تزوج ما يعني انقطعت الاتصال، ولا عاد بيسأل فينا ولا أي شيء، حوالي يعني بقالي سنة أو سنة ونص أهو، وحاولت معاه ان انا اكلمه ما فيش اتصال، مش عارفه اعمل ايه، وصبرت عشان خاطر الاولاد.
مين بيرشق عليك يا محمد؟
انا بشتغل، انا موظفه.
يعني هو لا يرسل نفقه؟
هو احيانا بيرسل نفقه، يعني حسب مزاجه، هي يحب يبعت او ساعات يمنعها.
طب يا ام محمد مش في اسباب لهذه المسائل، هذه الاشياء، مش في اسباب بينكم مشاكل او نحو هذا نسعى في حلها؟
ايوه
نسعى في حل المشاكل.
يعني ناس يعني يروحوا له بيرفض يقابلهم؟
لا انا بسال على اصل المشكله.
ايه
اللي يخلي زوج يسيب زوجته ويروح يتجوز زوجه تانية ويهجر زوجته واولاده ولا يلتفت اليهم؟ مش لابد في اسباب لهذا نسعى اليها عشان نحلها؟
ايوه.
طيب يعني اذا هذه الاسباب محتاجه مننا ان احنا نبذل قدرا من الجهد لنزيل الاسباب عشان نصل، لأن هذا الرجل بهذا السلوك وبهذا الصنيع يأتي يوم القيامة يشقه مائل من الظلم. إحنا لا نريد له أن يبعث يوم القيامة ظالما ظلوما، وكذلك نريد لك ولأبنائك حياة كريمة في ظل حياة زوجية مستقرة، بغض النظر عن كونه تزوج أم لم يتزوج، نحن نسعى لحل المشاكل، نبحث إيه اللي خلاه فعل كده، اللي خلاه وصل لهذا القرار الظالم، اللي خلاه عمل كده، ونحاول نشوف الأسباب ونحلها. إذا استطعنا إن احنا نكتشف الأسباب نحط إيدينا عليها يبقى احنا وصلنا لنص الحل. النص التاني بقى إن احنا نزيل الأسباب وإن احنا نعيد الود ونعيد الوئام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقك يا أم محمد وأبنائك وزوجك، وأن يردكم إلى الحق ردا جميلا. أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أستاذنا الفاضل الشيخ جمال، إزاي صحتك؟
بارك الله فيك.
ربنا يحفظك. كنت عايز أسأل حضرتك لو تكرمت.
اتفضل.
لو أن رجل ائتم بإمام واحدة هل يصلي بجواري أم يتأخر عنه؟ إن كان
يصلي عن يمينه، يصلي عن يمينه. ويسن له أن يتأخر قليلا لكي لا يسبقه في الركوع والسجود، لا يتجاوزه في انحناءاته الركوع والسجود. لكن هو الإمام إذا صلى خلفه رجل واحد يصلي عن يمينه.
شيخنا أن الدليل من الإمام البخاري،
الدليل صريح أن ابن عباس قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه.
اتعرف عليه الناس أنه يتأخر عنه.
لا أنا بقول يتأخر قليلا لكي لا يسبق في ركوعه والسجود.
طيب هل هناك دليل على هذا يا شيخ؟
الدليل أن أنا لا أسبق الإمام، أنا بأتم بالإمام. فأنا لو أنا لو فرض أنني إيه؟
دليل من قال الله وقال الرسول.
الدليل يعني من قال الله وقال الرسول يقف إلى جواره. من قال الله وقال الرسول يقف إلى جواره. أنا بقول خد بالك هنا في الأدلة، فيه الأدلة ما يعرف بفقه الدليل وفهم الدليل. الدليل خلاص قلنا يقف عن يمينه. هذا الدليل النصي. في فهم الدليل وفقه الدليل والاستحسان في فهم الدليل ما قلناه، حتى لا تظن ان هذا الذي نقوله ليس من الدليل، لا هو من فهم الدليل وفقه الدليل يا ابا محمد.
نعم
بارك الله فيك. الاخ ضاحي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيفك عم الشيخ؟
بارك الله فيك.
الله من حبك يعني كثير، ربنا يديمه فوق راسنا ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا اخي،
ادعينا بس دعوة ربنا يرزقنا بالذرية الصالحة ان شاء الله.
ربنا يرزقك بالذرية الصالحة ويبارك فيها.
والله يا عم الشيخ انا بدي بعد اذنك بدي عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، ان شاء الله باذن الله طالعين عمرة واخذ والدتي معي.
نعم.
باذن الله كده عند اختي يمكن تطلب مني فلوس وشهر 11 الجاي بدها شقة. وانا مش عارف، خايف اطلع وتحتاج فلوس اكثر من اللي انا اقدر استطاع عليها. والجأ إلى مثلا السلف وكده.
أختك إيه، متزوجة ولا عايز ولسه تتجوز؟
متزوجة ومعها ولدين ويسر الحمد لله عايش كويس.
أمال بتطلب منك فلوس ليه؟
عشان أساعد يعني في الشقة وكده يعني.
بتساعدها أنت يعني؟
لا، هو الشقة اللي هي قاعدة فيها سلفها، ابن سلفها بده يتجوز فيها في شهر 11، فهي بدها تطلع. فهي طالبة مني فلوس وبتقول في شهر 10 و11، وأنا بدي أطلع في رمضان الجاي إن شاء الله.
طب إيه المطلوب يا ضحي؟
المطلوب يعني يجوز ان انا اطلع عمره. انا
يجوز انك تطلع عمره ضحى، ايه اللي يمنع هذا يعني؟ ورب عز هو الرزاق.
اللهم امين يا
بارك الله فيك. الاخت سحر، السلام عليكم.
ايوه يا عم الشيخ.
ايوه يا بنتي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا عم الشيخ انا عايز اخد رايك في حاجه. الله يخليك.
قولي لا اله الا الله. يا ريت الاخت سحر تتواصل معنا تاني. الأسئلة القصيرة التي بين يدي في السؤال، الأخت تقول أبي أعطى أخي خاتم ذهب، فأخي أعطاه لأمه، أعطاه لأمه، فأخذته الأم وقالت له إنها باعته وهي خبأته لي برضا باقي إخوتي، تقول فرفضت خوف الحرام فغضبت مني، هل يجوز لي أن أخذه؟ أختكم يجوز لك أن تأخذي إذا رضي إخوانك واخواتك عن هذا، لكن انت بتقولي كلام ظاهره التناقض. اخوك اللي خده من ابيك اعطاه لامه هديه، يعني اخوك خده من ابيك على سبيل الهبه واعطاه لامه على سبيل الهبه، وامك تعطيه اياك على سبيل الهبه، كل هذا جائز خاصه اذا رضي الاخوه، اذا رضي الاخوه، لان العطيه للاولاد يسن فيها التسويه الا اذا كان هناك مقتضى وسبب يبيح هذا. وانا شايف ان ما تفعله امك لعلها شايفك عروسه، شايفك داخل على سن زواج او نحو هذا، او شايفك محتاجه لهذا، فلا باس خاصه اذا كان اخوتك واخواتك لا يخالفون في هذا او لا ينتعضون من هذا ويوافقون على هذا. الشيخ عماد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا
ربنا يبارك فيك،
رفع الله قدرك يا سيدي.
ربنا يبارك في عمرك ويرفع قدرك.
من خلال هذا البرنامج الطيب ويعني فضلتك وهذا الإجلال وقيمتك وقامتك،
ربنا يكرمك.
نحن نحبك في الله عز وجل.
أحبك الله الذي أحبك.
يعني نقول صح النوم يا مصر، صح النوم يا مصريون. بالنسبة للانتخابات يعني لا يوجد أيام قلائل. هل تنتخبون، بس أذكر نفسي وجميع المصريين، هل تنتخبون من قتل الشهداء من الثوار؟
بص يا أخي عماد، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك حبيبي. يعني أنا يؤسفني أنني أقاطعك. هذا منهج الحمد لله يعني له منابره التي نتحدث فيها، وليس من منابره لقاء الفتاوى احنا اعلنا موقفنا في تأييد من نراه اصلح المرشحين لقيادة مصر، هذه رؤيتنا. لكن ايضا كلامك هذا ربما يعني يصلح له برنامج من برامج التوك شو او البرامج السياسية، او انك تدعو به الدعوة الخاصة، دعوة الناس دعوة خاصة عشان نفهم الناس. لكن اعذرني يا شيخ عماد، برنامج الفتاوى ليس محلا لمثل هذه الاشياء، بارك الله فيك. وكذلك انا اقول المساجد ليست محلا لهذه الاشياء، بارك الله فيكم. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا دكتور سيد؟
بارك الله فيك
وجزاك الله كل خير. معلش عندنا سؤال بس كده، معلش على التصرف فيه.
اتفضل.
هنطول عليك بس.
اتفضل.
احنا شغالين دلوقتي في الصبرة، صبرة يعني صبرة خضار يعني في السوق هنا في الكويت يعني.
نعم.
فطبعا بننزل الاغراض يعني الى الخضار والحاجات دي.
نعم.
هل يجوز، هل يجوز ان ناخد من الاغراض دي، بنستاذن من الصائف ليس من صاحب الحاجه نفسها يعني، بنستاذن من احد يجوز الانسان ياخد من الحاجه دي الاغراض دي، سواء يعني خيار اي فاكهه يعني او اي خضار
للاكل يعني.
الواحد ياخد منها
للاكل.
للاكل وبنجيبها السكن بنسوي بيها طبيخ وكده يعني.
إذا أذن لكم المسؤول فلا بأس. أنا عارف أن قائد السيارة ليس هو المسؤول، لكن لكن قائد السيارة قد يؤذن له في هذا، يعني قد يستأذن قائد السيارة من صاحب الخضار فيأذن له، يقول له مثلا العمال اللي بينزلوا بياخدهم، فيأذن له في هذا إذنا صريحا أو إذنا ضمنيا. إذا علمتم هذا وكان العرف عندكم أن هذا جائز وسائغ، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كان العرف أن هذا جائز وسائغ فلا بأس به. أما إذا لم يكن كذلك فتورع عن أخذ شيء من هذا، بارك الله فيك.
طيب يا جمال، احنا ما نعرفش دلوقتي هو عن
العرف اللي عندك يا محمد، العرف اللي في السوق. العرف اللي في السوق.
ماشي يا عم،
بارك الله فيك. العرف اللي في السوق إن احنا بناكل، يجوز إن احنا ناكل، خاصة إذا كان المسؤول عن الحمولة نفسها موافق لنا وبيقول لنا خذهم، لا بأس، ده عرف. أم أدهم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
تفضلي يا أم أدهم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ندم من اسكندرية يا شيخ.
مرحبا.
مرحبا بيك.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت. ألو.
اتفضلي.
لو سمحت عايزة أسأل على اسم ملك، هل هو حرام تسميته أو لا؟
هو ليس حراما، لكن هو اسم ملك بفتح اللام. هذا اسم واحد الملائكة، واحد الملائكة، لأن ملك جمع مفرد وجمعها ملائكة. هل يجوز التسمي بهذا أو لا يجوز؟ هذا لم يرد عن السلف الصالح وعن الأولين أنهم تسموا بهذا الاسم. لكن أيضا مع قولنا أنه لم يرد نسأل هل هو حرام، هل هو حرام؟ نحن طبعا لا نريد الحقيقة لكن نريد المجاز، والحقيقة أنا أرى أنه لا بأس بمثل هذه الأسماء، لأن الناس توسعوا في هذا بغير نكير من أهل العلم، ولا نعلم نصا صريحا أو شيئا قاطعا يمنع من هذا. وإن كان الأولى عندي التمسك بالأسماء التي دل عليها الدليل، زي إيه؟ زي مثلا في الذكور عبد الله وعبد الرحمن. وخذوا بالكم ملك يصلح ذكر وانثى، لانه معنى ملك ده معنى، بالنسبه للتسميه احنا خدنا المعنى مش خدنا المسمى الحقيقي، لان المسمى الحقيقي واحد الملائكه الذين لا نراهم نؤمن بهم بالغيب، لكن احنا خدنا المعنى يعني كانه في صفات الملائكه، صفات النورانيه، صفات. وطبعا هذا الكلام انا اقول لك يا ام ادهم او للسائله، انه الناس اصبحت لا تنكر مثل هذا، الناس اصبحت لا تنكر مثل هذا، اهل العلم لا ينكرون مثل هذا، ولا نعلم دليلا على النكير أو المنع أو التحريم حتى نقول به، والله أعلم. وإن كانت الأسماء المشروعة والأسماء التي كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليها سلفنا الصالح أو لا، والله أعلم. معنا اتصال يا عبد الكريم. الأخت حنان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
هستأذنك بالله عليك تسمعني للآخر وتجاوب على سؤالي بعد ما أقفل.
اتفضلي.
انا دلوقتي كان والدي شغال في احدى الشركات ولما طلع خد مبلغ من المال ساعد فيه اخويا ان هو ياخد شقة، بس اخويا كمل جزء الباقي، وكانت لوالدتي يعني نصيب في بيت والدها وبعته برضه، وجابت بنص المبلغ ده ذهب، والنص الثاني برضه يعني كانت عايزه تعمل فيه عمره وكده، بس الظروف اللي حضرتك شايفها هي عايزه تساعد اخويا فيه، فهي استاذنتني واستاذنت اخت ثانيه ولينا اخت ثالثه، دي لسه ما سالتهاش او ما استسمحتهاش ان هي تساعد اخويا، فهل يجوز ان هي يعني تساعد اخويا بالمبلغ دوت؟
واخوكي اخوكي محتاج المساعده في ايه؟
ان هو جهاز، ان هو بيتجوز.
بيتجوز، لا بأس لا بأس.
طيب بالنسبة للمبلغ ده هي كانت حطاه في صندوق يعني البوسطة وكده، والمبلغ ده عليه عائد، العائد ده تنفع تساعد مثلا خطيبة اخويا لان هي يتيمة ومحتاجة ان هي تساعد في الجهاز؟
العائد تتخلص منه بالصدقة، تتخلص طيب منه بالصدقة.
طب لو ليا خالة ان هي محتاجة المساعدة تساعدها ولا او اختي ومن غير ما تعرفهم ان
احنا قلنا تتخلص المساعدة. قلنا تتخلص بالصدقة يا حنان باي طريقة بقى؟
يعني ينفع ان انا اديها لخطيبة اخويا دي تساعد
الصدقة يا حنان؟ انا مش عايز ادخل نفسي في التفصيلات، الصدقة دي خطيبة اخوك ممكن تكون بتبعت لها هدية مش صدقة، مش كده؟ يعني هتبقى خطيبة اخويا اللي بساعده، ابعت لها صدقة مش ولا ابعت لها هدية؟ يبقى هدية، يبقى دي مش صدقة.
خلاص ماشي يا شيخ. طب يجوز ان احنا نتبرع بيهم لأهل سوريا؟
يجوز، قلنا صدقة في أبواب كثيرة.
خلاص ماشي يا شيخ،
بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ جمال، أرجو أن يتسع صدر حضرتك وما ولا تقطع المكالمة.
تفضل.
يعني ماذا تقول في التصويت التصويت اللي هو الطائفي الكنائس؟ يعني ارجوك ما تقطعش المكالمه واسمعني للاخر بس.
ما انا قلت لك يا اخي انا قلت يا اخي الله يكرمك،
انا عايز استفسر يعني
قلت هذا. طب اتفضل كمل.
يا ريت، الله يبارك لك. دلوقتي حضرتك بتحرر بتقول ما نتكلمش في كذا، ما نتكلمش
في الدعايه،
يعني متى بس اسمعني يا دكتور، متى يعني احنا ده موضوع الساعه الان، واخد بال حضرتك؟ لما حضرتك ما تتكلمش فيه، احنا بنسال اهل العلم، مش حضرتك اهل العلم برضه؟
يا ريت تكمل كلامك، يا ريت تكمل كلامك عشان ما اقطعش عليك. اتفضل.
طيب دلوقتي حضرتك احنا بنسال اهل العلم، واخد بال حضرتك؟ المفروض ما تقطعش المكالمه وتحجب صوتي وتكبتني، اسمعني وبعد كده يعني عايزين نستفسر، يعني نروح فين لما كناش.
انت بتستفسر ولا بتقرع؟ انت بتستفسر ولا بتقرع؟
يعني لا يضللونا ولا ويفهمونا.
لا يجوز يا اخي التصويت الطائفي، ولا يجوز شراء الاصوات، ولا يجوز الرشاوى الانتخابيه.
البلد على شفا حفره
يا اخي. ما انا اهو بقول لا يجوز.
البلد
على لا يجوز، دي فتوى ولا مش فتوى؟
يعني يجوز انا والله
يا ابا عبد الرحمن
حضرتك دي تتكلم فيها في الانتخابات؟
لا يجوز، دي فتوى ولا مش فتوى؟
يعني يجوز فضلتك تتكلم في الانتخابات؟
انت سمعتني ولا سمعتنيش؟
المساجد يجوز فيها نتكلم في كل شيء
يا اخي.
قول الله صلى الله عليه وسلم.
يا اخي اتقي الله، اتقي الله. انا قلت فرق بين المساجد لتوجيه الناس وتعليم الناس وبين الدعايه الانتخابيه للشخص او الدعايه الانتخابيه للحزب. خدوا بالكم من الفرق. الذي منعت منه في المساجد الدعايه الانتخابيه لفلان الفلاني، لا يجوز. انما توجيه الناس لاختيار الامناء واختيار الاكفاء، دي مهمة المساجد. خد بالك من الفارق حتى لا يغلبك هواك او انتمائك الحزبي، فلا تسمع ما يحلو لك وتنكر ما لا يحلو لك. المساجد لتعليم الناس، لتوجيه الناس. يا اخي احنا اعلنا تأييدنا للدكتور مرسي، احنا مش محتاجين ان انت تيجي تتكلم علينا، اعلنا تأييد علني. لكن انا الان في حلقة فتاوى مش في حلقة تأييد للدكتور مرسي. اتقوا الله فينا. يعني هذه الطريقة في التعامل مع الناس بتكره الناس في مشروعنا. اهدوا كده واتكلموا مع الناس بهدوء. خدوا الناس بحب. نحن لسنا اعداء، نحن نقول ما لكل مقال او لكل مقام مقال. حلقة الفتاوى ليست لشفيق ومرسي من الاخر. المسجد مش لشفيق ومرسي من الاخر. المسجد لتوجيه الناس ولتعليم الناس. انت شايف ان هذا هو الاكفى؟ الاسلام بيدلنا على اختيار الاكفى. شايف ان هذا هو الامين؟ الاسلام بيرشدنا الى اختيار الامناء. يبقى المسجد يعلم الناس تعليم عام، لكن ما يخشش في حزبية، ما يخشش في فلان ضد فلان وعلان ضد علان وننقسم ونتخانق ويطلع لنا واحد تاني مؤيد المرشح نقلب المسجد خناقة. يا اخوانا لابد أن نعي هذا الكلام. ليست العصبية هي وسيلة التعامل في هذه الأمور. نحن نعلم ونرشد ما استطعنا، نصيبه ونخطئ، نصيب فإذا أصبنا فنحمد الله، وإذا أخطأنا نقبل من إخواننا التناصح. لكن أخويا ما يجيش يتكلم باسم ويرجع يتكلم باسم تاني يقول بتكبتني. أنا بكبتك في إيه؟ أنت ما سألت السؤال، أنت ما سألت السؤال. أنت بتتكلم عن اثنين مرشحين هننتخب واحد منهم بعد كام يوم. في الحالة دي عايز تقول للناس، وجه الناس زي ما أنت عايز براحتك، لكن اجتنب أمرين. اجتنب منبر المسجد إن كنت إمام مسجد، وأنا دايما أقول إمام المسجد يطلع يروح في السرادق يؤيد اللي هو عايزه زي ما هو عايز، لكن لما يقعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرد، يبقى متجرد. كذلك حلقة الفتاوى ليست لهذا. كما أقول أنا كان عندي برنامج السياسة الشرعي بتكلم في هذه الأمور، وبرضه بتكلم فيها بتجرد بدون عصبية بدون هوى. لكن هذه الصورة التي تعرض أنت بها وتريد أن تدخل بعض الإخوة، يريدون أن يجعلوا خطبة الجمعة انتصارا لفلان ضد فلان، لا يا إخواننا لا يجوز، لا يليق. ولابد أن احنا نحترم اختيارات الناس حتى لو كانت غلط. يعني أنا اخترت اختيار غلط، احترم اختياري. هو في الأول وفي الآخر لازم الناس كلها تمشي وراك، لازم الناس تقول أمين لقولك واجتهادك. ما هدي في الآخر دي دنيا ولا دين؟ دي دنيا يا إخواننا. احنا بننتخب رئيس مصر، بننتخب رئيس مصر، ما بننتخبش خليفة المسلمين. خدوا بالكم الفوارق. بننتخب رئيس مصر بضوابط، هو الراجل نفسه بيقول عن نفسه كده، لا يقول أكثر من هذا. أجني بعصبيتي وبهوايا وأحمل المسائل ما لا تحتمل، وعايز أخلي الأئمة في المساجد تتكلم. القانون بيقول لك ما تتكلمش في المساجد في دعاية حزبية، وأنا مع هذا القانون. ما فيش حد يقول لي لا المساجد الرسول، يا اخي الرسول كان بيجعل المسجد منطلقا للجهاز والجهاد، والرسول ده الرسول وصاحب الامر والنهي وولي امر المسلمين في هذا التوقيت، ولم تكن مساله عصبيه او حزبيه لفلان او علان. لكن لما الصحابه تكلموا عثمان ولا علي، بقت المساله هنا حسن اختيار. من الصحابه من قالوا عثمان، ومن الصحابه من قال عليا، وفي الاخر بويع عثمان بن عفان خليفة ثالث للمسلمين. من اجتهد في هذا الأمر وقال عثمان وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والقضية في الآخر قضية اجتهاد يا أخوانا. رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. لكن انت تيجي تعب بوجهة النظر، يا أخي أنا مقتنع والله بوجهة نظرك، مش يعني اقول ايه، اقول ان انا مش هنتخب شفيق، مش هنتخب شفيق. انا مقتنع بس مش مكان حلقة الفتاوى، ليس مكان حلقة الفتاوى. يا اخوانا انا نفسي اخوانا بجماعة اخوان المسلمين يضبطوا السلوك، يضبطوا الدعوة، عشان ما ندعوش الناس بهذه العصبية فالناس تكره دعوتنا وترفض دعوتنا، واحنا عارفين ان في دعوة مضادة بتستغل هذه السلوكيات الخاطئة. الدعوة المضادة اللي شغالة بتستغل هذه النماذج وهذه السلوكيات الخاطئة. بارك الله فيكم. الدكتور خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا شيخ. بعد حضرتك بس انا كنت عايز احط كلمة للي هم وسائل الاعلام اللي هي بتخوض في اعراض المسلمين.
يعني نعم تفضل. تفضل بارك الله فيك.
موضوع الشيخ علي، الشيخ علي ونيس والحرب اللي هي شغالة، وصراحة اصابت كتير جدا مننا يعني بالغم والاسف للطعن في الشيخ، ويعني زي ما حضرتك عارف دي تبقى رموز بالنسبه لينا. فكنا بس عايزين حضرتك يعني كلمه، يعني
ربنا يبارك فيك يا دكتور، ربنا يبارك فيك. اولا نحن نعلم الشيخ ونعلم اخلاقه، ويعني انا عايز احط مسائل ضوابط. المساله الاولى نحن نعلم الشيخ ونعلم اخلاقه، ونعلم ان القانون يقول للمتهم بريء حتى تثبت ادانته، فلا يجوز لنا ان نلوث بريئا او ان نشوهه او ان نطنطن بالشائعات. نعرفين يا اخوانا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رمي في عرضه، يعني المسألة دي ليس لها حد وليس لها ضابط. نحن لا نقول الشيخ معصوم، جمال المراكب يغلط، هو شيخ هو في ناس بتحبه لكن يغلط، ايه المانع يغلط؟ يبقى غلطه على نفسه، مش غلطه على الطير السلفي، ولا غلطه على الدين، ولا غلط. الشيخ علي ونيس ده شيخ ازهري، شيخ ازهري يعمل في الافتاء، رجل نحسبه على خير. لكن ايضا نحن لا نقول الشيخ علي ونيس معصوم. يبقى اول ضابط ان احنا لا نخوض ولا نتكلم لا في وسيلة اعلام ولا في غير وسيلة اعلام في مسألة لم تحسم بعد، طالما أنها لم تحسن بعد يبقى نسكت، لا نلقيه ونتلقاه بأفواهنا وبأسماعنا فنروج للباطل ونروج للشائعات إذ تلقونه بألسنتكم. هذا توجيه قرآني في القرآن في قصة الإفك، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى لابد ان احنا نفطن لهذا، نمره واحد. نمره اتنين، ما فيش حد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فرضنا ان الشيخ علي ونيس اخطا، يبقى الشيخ علي ونيس اخطا ايه يعني؟ اخطا ويعاقب على خطاه، يحاسب على خطاه، وتنتهي المساله عند هذا الحد. واذا عوقب مذنب على خطئه لا نلوك بألسنتنا بعد ذلك. يا اخواننا يا اخواننا، رجم الزاني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعت يد السارق، وجلد شارب الخمر، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التثريب. التثريب اللي هو ايه؟ قبحك الله ما اكثر ما يؤتى بك، معقول الكلام ده ينفع؟ هذا تثريب لا يليق ولا يجوز. يبقى اذا نحن اولا نتكلم على قضية البراءة الاصلية عند الناس جميعا، عندنا براء والشيخ له مكانة ومنزلة في قلوبنا. نمرة اثنين، اذا ثبت ان اي انسان اخطأ تحاسب على خطئه، ولا تزر وازرة وزر اخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. يبقى هذا مبدأ إسلامي، مبدأ قرآني، والمذنب يتحمل جريرة ذنبه إذا ثبت الذنب، إذا ثبت الذنب. ثم والله يعفو ويغفر، وكم عفى الله لنا عن زلات. نسأل الله أن يعفو عن زلاتنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يعصمنا من الضلالة ومن الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يسعني هنا إلا أن أشكر جميع إخواني المشاهدين والمشاهدات على هذا اللقاء الذي أرجو أن يكون ما قلناه فيه وما سمعناه في موازين حسناتنا يوم نلقاه. ولا أنسى أيضا أن أشكر إخواني في سفاجة على حسن استقبالهم لنا ورعايتهم لنا في فترة الشهر الماضي الأجازة، بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، وجزاكم جميعا كل الخير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.